في بداية لقائنا هذا نرحب بكم ونشكركم لإتاحة هذه الفرصة لإجابة على أسئلة السادة المستمعين.
حياكم الله بارك الله فيكم.
هذه رسالة وردت من الأخت هاء عين من المملكة العربية السعودية تقول الحريق أو الحريج. طبعا نحن نقول الحريق لأن فيه بلد الحريق وفيه الحريج. تقول في رسالتها: أولا نشكركم على برنامجكم الجيد، شكرا جزيلا، وبعد أرجو من الله أن يوفقكم ويثيبكم على هذا البرنامج، جزاكم الله كل خير. وهذه هي أسئلتي، أرجو منكم أن تجيبوا عليها بأسرع ما يمكن، وأرجو أن يجيب عليها أحد أصحاب الفضيلة. أولا، إنني فتاة أبلغ من العمر 16 وزوجني والدي من حوالي 6 شهور بزوج لا أعرفه ولا أعرف عنه أي شيء. إن والدي جبرني عليه وعشت مع هذا الزوج 5 أشهر فقط. أنا لا أحبه أبدا، إنه يضربني، وفي يوم ضربني ضربا شديدا وطلق بالثلاث 6 مرات، وعدت إلى أهلي وأنا الآن عندهم من حوالي 10 شهور، وهو تاركني إلى أنني حزينة معذبة في أشد العذاب. والدي منعني من إكمال دراستي بدون سبب، وهذا الزوج يقول إن طلاقها، يقول لن أطلقها إلا بعد 5 سنوات أو أكثر، ووالدي يقول لن أكلمه بصرة، إن أخذك يأخذك أو يتركك ماذا أفعل؟ أرجوكم، إنني في هم ووالدي جبرني عليه وأخذ حتى مال الزواج كله. إن والدي صعب علينا ونخاف منه ولا أقدر أكلمه عن أي شيء أبدا، ماذا أفعل؟ أرجوكم الحل وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وبعد، فإن هذا السؤال يتضمن 3 أمور.
نعم.
الأمر الأول: عقد الزواج لك على رجل لا تعرفينه ولم ترضي به، وهذا حرام على أبيك أن يزوجك إلا بعد إذنك بالزواج.
نعم.
من شخص يبين لك جميع ما يتعلق أو جميع ما تتعلق به الرغبات، من وصفه خلقة وخلقا ودينا وكسبا وجمالا، وهذا طبعا يتعلق بالخلقة. على كل حال، لا يجوز للأب ولا لغيره أن يزوج أحدا ممن له ولاية عليه إلا بعد أخذ إذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الطيب حتى تستأمر. وفي رواية صحيحة في مسلم: والبكر يستأمرها أبوها، فنص على البكر ونص على الأب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن النكاح إذا زوجك والدك بمن لا ترضين أن النكاح غير صحيح، ولكن إن أجزتيه فهو صحيح.
نعم.
وإلا فلك الفسخ، بل على أصح لك إبطال العقد ومنع نفوذه. هذه واحدة.
نعم.
الأمر الثاني مما يتعلق بهذا السؤال: معاملة زوجك لك. إذا كان ما قلت صحيحا فإن هذه المعاملة معاملة سيئة، وهي خلاف قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وهذه المعاملة تبيح لك أن تطلبي فراقه والخلاص منه، ولا يحل له هو في هذه الحال أن يعضلك حقك لتفتدي منه بما أعطاك من مهر أو بدونه أو بأكثر منه. بل الواجب عليه وعلى كل زوج أن يعاشر زوجته بالمعروف في الإنفاق وفي المنام وفي الخطاب وفي كل الأحوال، لقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. الأمر الثالث بالنسبة لوالدك، فإن الواجب عليه في هذه الحال إذا صح ما قلت عن زوجك الواجب عليه أن يدافع عن حقك، وهو وأنت من أحق الناس ببره، وهو أولى الناس بالدفاع عنك، وأنت في هذه الحال لا شك مظلومة، فعلى والدك أن يدفع الظلم عنك، الظلم عنك، لأن ذلك من البر والصلة، ولا يجوز له أن يسكت على هذا الأمر. وكل أمر فإنه يمكن حله إما بطريق المصالحة، وأن يبعث حكمان من أهلك ومن أهله وينظرا في الموضوع ويفرقا بينكما إذا لم يمكن الجمع، وإما إذا لم تمكن هذه الطريقة فبأي طريقة أخرى يمكن الحل، حل هذه المشكلة، وآخر الطب الكي كما يقال. آخر الأمر عرضها على المحكمة الشرعية لتقضي فيها ما يقدره الشرع.
طيب بالنسبة لتطليقها 6 مرات بالثلاث، هي ذكرت ذلك وأنه أمسكها وقال لن أطلقها إلا بعد 5 سنوات أو أكثر،
هذا التطليق يحتاج إلى بحث عن حال الزوج، فقد يكون في حال غضب شديدة لا يدري ما يقول، وقد يكون له أحوال أخرى تمنعه من تصور ما يقول، فلا نستطيع أن نحكم على هذا إلا بعد العلم الذي يمكننا منه أن نحكم عليه. لكن فيما لو وقع أن رجلا طلق غير هذه القضية 6 مرات، فإن المعروف عند أهل العلم أن طلاقه يكون بائنا ب3 طلقات والباقي زيادة. ومن العلماء من يقول إنه لا طلاق إلا بعد رجعة، وأن الطلاق مهما كرر ولم يتخلله رجعة فإنه ليس بشيء، فالعلم على الطلقة الأولى، لأن الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلقوهن لعدتهن. والطلاق بعد الطلاق ليس طلاقا للعدة، ولكنه طلاق في العدة، وفرق بين الطلاق للعدة والطلاق في العدة. ثم إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق 3 واحدة، عمومه يقتضي أنه لا فرق بين الطلاق المكرر جمله والطلاق الذي وقع بلفظة واحدة ووصف بال3، أي أنه لا فرق بين أن يقال أنت طالق 3 أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن ظاهر الحديث أنه لا فرق بينهما، خصوصا وأن أهل العلم الذين يقولون بوقوع الطلاق 3 البائن من جملة ما أجابوا به عن هذا الحديث أن ذلك في غير المدخول بها. قالوا لأنها تبين بالطلقة الأولى فتقع الطلقتان الثانيتان في غير زوجة فلا تحسبان على المطلق، مما يدل على أن هذا الحكم الذي دل عليه الحديث يشمل ما إذا كان الطلاق مكررا بجمله أو بجملة واحدة موصوفا بال3.
طيب لكن هل تغير الحكم في بعد عمر رضي الله عنه؟
نعم، بعد 2 سنة من خلافة عمر كثر الطلاق 3، الطلاق 3 كما هو معروف من اتخاذ آيات الله هزوا. سواء قلنا إنه استعجال للبينونة كما هو مناط الحكم عند أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، أو قلنا إنه مخالف لقوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، لأن تكرار الطلاق على المطلقة طلاق في العدة لا للعدة. فهو من اتخاذ آيات الله هزوا، فرأى عمر رضي الله عنه أن يلزم الناس بما يقتضيه لفظهم عقوبة لهم لا تشريعا، لأن الشرع انتهى بموت الرسول بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل
ولكنه قال رضي الله عنه: أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم. وهذا دليل على أنه فعل ذلك اجتهادا وعقوبة لأجل أن لا يتعجل الناس في هذا الأمر.
نعم. هذه الرسالة وردتنا من الخبر من المقدم عين ألف ميم ها، يقول في رسالته: أرجو من سعادتكم عرض أسئلتي على الشيخ المجيب على البرنامج ولكم جزيل الشكر. يقول: إني كنت أعمل عند شخص وفي يوم من الأيام كنت راقد، وفي حالة ما كنت راقد تنومت أو يقول صحيت وأنا جنب، وأن الشخص الذي أعمل لديه أرسل معي مصحف قرآن وشليت القرآن قبل أن أغتسل، هل علي إثم؟
شليت يعني شلت.
وماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
ليس عليك في حمل القرآن وأنت جنب حرج، لأن هذا ليس بالممنوع شرعا، ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة ليكون على طهارة، فإن لم يتيسر له ذلك فليتوضأ لتحصل له الطهارة الصغرى، هذا هو الأولى.
نعم. لديه سؤال آخر يقول فيه: يوجد عندنا عادة إذا دخل شهر ذي الحجة في العشر الأولى يذبح كل بيت ذبيحة ويقول: اللهم اجعله لأرواح موتانا، وهذا شيء كل عام، ويسمونه عندنا حج الأموات، هل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير ولكم جزيل الشكر.
هذا ليس بصحيح، بل هو بدعة، ولا يتقرب للذبح لله إلا فيما وردت به السنة.
نعم.
وهي ثلاثة أمور: الأضاحي والهدايا للبيت مكة، والثالث العقيقة، هذه هي الذبائح المشروعة، وأما ما عداها فليس بمشروع. ثم إن زعمهم إن هذا حج الأموات ليس بصحيح، فالأموات انقطعت أعمالهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات المرء أو ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وهذا ليس من الصدقة الجارية، لأن معنى الصدقة الجارية أن الإنسان يوقف شيئا ينتفع الناس به بعد موته، والعلم الذي ينتفع به من بعده إذا علم أحدا علما نافعا فعملوا به بعد موته أو علموه انتفع به.
نعم.
والولد الصالح الذي يدعو له، الذكر والأنثى من أولاده إذا دعا له انتفع به.
نعم. هذه رسالة من عبد الله محمد سمران الحارثي من قرية مريفق بني الحارث، يقول في رسالته: أفيدوني عن زوج وزوجة قد طلقها زوجها وبعد طلاقها كشفت عليه، فهل هذا حرام أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
إذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا،
نعم،
يعني طلاقا يملك فيه الرجعة، فإن لها أن تكشف له ما دامت في العدة، لأنها ما دامت في العدة فهي زوجته، لقول الله تعالى: وبعولتهن، يعني المطلقات،
نعم،
أحق بردهن في ذلك. فدل هذا على أن المرأة رجعية زوجة لإضافتها إلى الزوج، لا يقال إن هذا مجاز باعتبار ما كان، لأن الأصل أن الكلام على حقيقته، وأنه باعل لها وهي في العدة، هذا هو الأصل.
نعم.
ولا يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل شرعي. وعلى هذا فنقول: إذا كان الطلاق رجعيا فلا بأس أن تكشف له وتحادثه ويخلو بها وتبقى عنده في البيت حتى تنقضي العدة، بل إنه يجب أن تبقى عنده في البيت إذا طلقها طلاقا رجعيا.
نعم.
لا يجوز أن يخرجها ولا أن تخرج، خلافا لما اعتاده بعض الناس، بل أكثر الناس اليوم إذا طلق زوجته خرجت من البيت إلى أهلها، وهذا حرام، لأن الله يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ثم قال مشيرا إلى ما سبق: وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ثم قال معللا لبقائهن في البيوت: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بقت في بيته فربما يحدث الله أمرا تتعلق رغبته بهذه المرأة فيراجعها من غير أن يحصل بينهما تباعد.
في قوله سبحانه وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن، هذا على خلاف ما يفعله بعض الناس الآن، إذا طلقت موليته فإنه يأتي ويأخذها ويذهب بها ويمنع زوجها أيضا منها ويتشاكسان ويذهب إلى المحكمة الشرعية وتكون مسألة طويلة وعريضة.
أي نعم، هو هذا الذي ذكرت.
نعم،
لا شك أنه خلاف ما دلت عليه الآية.
نعم،
ما دل عليه القرآن، لا في آية المائدة، لا في آية البقرة.
نعم،
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، ولا في آية الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. فخاطب الأزواج وخاطب الزوجات.
نعم،
أين؟
أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الأستاذ بكلية الشريعة في القصيم وإمام وخطيب الجامع الكبير بمدينة عنيزة، وقد أجاب على أسئلة السادة المرسلة هاء عين من الحريق أو الحريق وتسأل عن عضل الزوجة. ونرجو لأهل هذين البلدين أن يفرقوا بتسكين الياء أو بتشديدها مع الكسر. والسائل عين ألف ميم ها من الخبر،
يعني عند الكتابة لكم قصد.
نعم،
يفرقوا عند الكتابة
لكم. نعم، عند الكتابة لنا. والمستمع عين ألف ميم ها من الخبر، ويسأل عن حمل القرآن من الجنب وحج الأموات، ويقصد بذلك الذبح. وعبد الله محمد سمران الحارثي من قرية مريفق من بني الحارث. شكرا لفضل الشيخ محمد، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.